ابن سعدي رحمه الله، وسبق شيء من الكلام على هذا الكتاب، وانتهى بالإضافة إلى كتاب الصوم أو باب الصوم. سوف نبدأ من هذا الباب بحول الله وقوته. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله: باب الصوم والاعتكاف وفضل القرآن والدعاء والذكر، كل هذه سوف يذكرها المصنف رحمه الله، وقد اعتنى بالأدعية في هذا الباب وساقها بعد ذكر أحاديث الصيام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث مشهور، حديث عظيم، متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وصدر به باب الصوم. والصوم في اللغة معناها الإمساك عن كل شيء، إمساك عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن الحركة، هذا هو الصوم في اللغة، كما في قوله سبحانه وتعالى بقول: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني بالنذر هنا هو السكوت عن الكلام. يقول النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. جعل الخيل على قسمين: خير صيام ممسكة عن لعك اللجام، وأخرى ليست ممسكة، فالأولى صائمة والثانية ليست صائمة. فهذا هو الصيام في اللغة. ويقال صام النهار إذا وقف وهو في وقت وقوف الشمس كبير اسمه، وهي لا تقف لكن إشارة إلى لحظة الزوال، وهو في الشرع إمساك خاص، معناه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم في الشرع أو في الاصطلاح. وإذا قيل في الشرع فالمراد بها باصطلاح المتشرعة، لا أن الشارع عرفه بهذا. فإذا قيل في الشرع يعني في كلام أهل الشرع أو المتشرعة أو كلام الفقهاء، لأنهم عرفوه بما يفهمونه من النصوص، كما في قولهم: الصلاة أقوال وأفعال، أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وكذلك الصيام والحج والزكاة. فهذه لها معاني باللغة، وجاء الشرع لها بمعنى خاص، والشارع لم يغير ولم ينقل الألفاظ اللغة على الصحيح بل قيدها. فالصوم في اللغة ما معناه؟ الإمساك. وهذا الإمساك إمساك مطلق، لكنه في الشرع إمساك مطلق. وإن إمساك خاص؟ إمساك خاص، إمساك خاص. وإلا فهو اللغة إمساك عن الصيام، الكلام والشرب والأكل والحركة، لكنه شرع إمساك خاص كما تقدم عن المفطرات، شاك المنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصوم، فهو إمساك بنية. وإلا إذا لم يكن بنية فإنه إمساك في اللغة، ولا يعتبر إمساكا في الشرع، ولا يؤجر عليه الإنسان، لأنه لا بد أن يكون إمساكه إمساكا شرعيا. والصوم ركن من أركان الإسلام، واتفق على ذلك العلماء رحمة الله عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر على الشهر فيصومه إلا من عذر لمرض ونحوه، وهو كما تقدم واجب بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصام المسلمون ولم يزل يصوم رمضان عليه حتى قبل. وصيام رمضان كان في السنة، برضه كان في السنة الثانية. فكم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم صام؟ 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. والصوم تدرج في تشريعه، ثم استقر الأمر على وجوبه بشروطه التي يجب يصوم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة صحابي جليل اسمه عبد الرحمن ابن صخر، وقيل عبد الله ابن عمرو، توفي سنة 57 للهجرة، وصحابي جليل روى حديثا كثيرا رضي الله عنه، وله مناقب كثيرة. ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه مرة وهم عنده: من يبسط رداءه فلا ينسى شيئا حدثته به؟ فبسط رداءه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضم يديه ويضعها في وسط ردائه كأنه يغرف شيئا هكذا، ثم ضمه إلى صدر أبي هريرة. قال أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك شيئا مما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية من آيات الله، حيث أنه بمجرد أن فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام وجعل كالذي يغرف الشيء الذي يغرف ثم ضمه إلى صدره كأن صدره وعى العلم وحفظ العلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام رضي الله عنه، وكانت لم تسلم، ومرة دعاها إلى الإسلام فسمع منها شيئا فيه نوع أذى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعته كلاما فيه نوع أذى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من ماذا؟ من شدة ماذا؟ الحزن، من شدة الحزن الذي في قلبه جعل يبكي رضي الله عنه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الأمر، وأنه أسمعته شيئا يسيء إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا رسول أدعو الله لأم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع رضي الله عنه فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل على الدار وجد الباب مجافا وسمع خرخرة الماء، فنادته أمه: دونك يا أبا هريرة، لا تدخل. وكانت تغتسل، ثم لما فرغت خرجت إليه فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت رضي الله عنها بدون أن يكلمها ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام. هداها الله سبحانه وتعالى، فرجع يبكي مرة أخرى. البكاء هذا بكاء ماذا؟ فرح، والبكاء أول بكاء حزن. فأخبر عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس وأن يحبب الناس إلينا. فدعا له عليه الصلاة والسلام، فقال أبو هريرة: فما رآني رجل ولا أمي إلا أحبنا. تهنيئا له رضي الله عنه. وأيضا في حديث رواه الترمذي من مناقبه رضي الله عنه أنه كان له مزود، مزود إما من جلد أو رقع صغير، وكان فيه تمرات نحو 13 تمرة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يكفل فيه، فكفل فيه عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة 13 تمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكنت أتصدق من هذا المزود وأحمله في سبيل الله حتى حملت كذا وكذا وسقا في سبيل الله. الوسق كم صاع؟ نعم 60 صاعا. يقول حمل من هذا المزود الذي ليس فيه في الأصل 13 تمرة أو ساعة كثيرة في سبيل الله، وكان يتصدق منه رضي الله عنه ويأكل، ومع ذلك لم ينقص شيء. قال رضي الله حتى انقطع بالفتنة، يعني لعله أراد فتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، ليبين شؤم الفتن في زوال البركات وحلول ردها. ورضي الله عنه ورحمه. ومما يناسب هذا المقام أيضا الصيام كما روى عبد الرزاق أن رجلا جاء إلى أبي هريرة يسأله، فقال: يا أبا هريرة إني أصبحت صائما فنسيت فأكلت. قال: لا بأس. قال: ثم إني غدوت على آخر فنسيت مرة ثانية فأكلت. فقال أبو هريرة: لا بأس. قال: لا بأس. قال: ثم إني جئت إلى آخر ثالث فنسيت فأكلت. فقال أبو هريرة: إنك امرؤ لم تتعود الصيام، إنك امرؤ لم تتعود الصيام. لكن فيه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله من أن من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، كالحديث إنما أطعمه الله وسقى. هذا الحديث الذي صدر المصنف رحمه الله من صام رمضان، هذه جملة شرطية، بل هي 3 جمل شرطية بجوابها. ومعلوم أن النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم: من صام، كل من صام، من صام رمضان، كل من صام رمضان إيمانا. ما معنى إيمانا؟ إيمانا ما المراد إيمان؟ من صام قال إيمانا واحتسابا، والأصل أن العقل يقتضي المغايرة، فلا يقال إن معناهما واحدا. الذي يقول العلماء من القواعد الأصولية الفقهية أيضا أن التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أن التأسيس يأتي بمعنى جديد، بخلاف التأكيد فإنه يأتي بالمعنى الأول فيؤكده. فلهذا قال من صام رمضان، ولهذا الأصل في الكلام التأسيس، والأصل في الكلام الإعمال، هو داخل تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. فالتأكيد لا يأتي بجديد من جهة المعنى، إنما يؤكد المعنى. هنا قال إيمانا، معنى إيمانا أي تصديقا، يصدق بما فرض الله سبحانه، فيصوم رمضان مؤمنا مصدقا أنه واجب. هذا التصديق الذي هو الإيمان يحصل به أداء الفرض الواجب في ذمته، لكن هنا مرتبة أعلى وأرفع، وصائم آخر أن يصوم مع تصديقه وإيمانه أن يصوم احتسابا أن يطلب الثواب بمعنى أنه لا يغفل عن الأجر الوارد وفضل الصوم، فلا يكون قصده بمجرد الصوم هو إسقاط الواجب وبراءة الذمة، لا، هو يقصد أمرا أعلى وأرفع وهو احتساب الثواب، فيستحضر في نيته وفي قلبه حكما أو استصحابا ما أعد الله للصائمين من الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام هو أعلى أنواع الصبر لأنه جمع أنواع الصبر ماذا؟ الثلاثة. صبر على ماذا؟ الصيام، نعم، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر الإمساك عن الطعام والشراب يحدث ربما شيء من الجوع والعطش، فهو نوع ألم. فيقول العلماء صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن المعتاد الإنسان حينما يمتنع عن الطعام والشراب يحصل له شيء من ربما الألم، وخاصة إذا طال النهار واشتد الحر، وهذا يختلف بحسب البلاد وبحسب الصائمين، ولكل نصيب من صبره. فلأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة كان أجره عظيما، وسيأتينا إن شاء الله في الأخبار في هذا الباب ما يبين ذلك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتساب الأجر والثواب. ربما الإنسان يؤدي الواجب وتبرأ ذمته، لكن لا يؤجر أجر المحتسب. نفقة الرجل على أهله ما حكمها؟ واجبة، ويجب أن يؤدي النفقة. فالذي ينفق على أهله نفقة النفقة الواجبة تبرأ ذمته ولا يأثم، لكن حينما ينفق وينوي بذلك الاحتساب، حينما يطعم أولاده وأهله ينوي بذلك إعفافهم، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، أن يكف أيديهم عن السؤال وعن الحاجة، أن يكرم وجوههم عن المسألة، أن يرحم ضعفهم في إطعامهم وكسوتهم والعناية بهم، وهذا يدعوه إلى أن يغذيهم الغذاء الروحي، وهو بتربيتهم التربية الإسلامية، لأن هذا يقود إلى هذا. لكن الشأن بأنه يؤدي ما أوجب الله، لأن ما أوجب الله يتعلق بالنفقة الواجبة، ويتعلق بإصلاحهم وتأديبهم، بإصلاحهم وتأديبهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث مسعود البدري: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة. نفقة الرجل عليه يحتسبها، القيد ماذا؟ هو قوله يحتسبها. لهذا قد نفوت يا إخواني أجور عظيمة كثيرة بسبب عدم الاحتساب، فالواجب يسقط والذمة تبرأ لأنك أديت الواجب، لكن حينما تحتسب النية في أداء الواجب، حينما تحتسب النية في أداء الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وتنوي بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كالصدقة، وصدقتك على أهلك ماذا؟ صدقة، نفقتك على صدقتك على صدقة وصلة، وعلى غيرهم صدقة، صدق كما قال عليه الصلاة والسلام: على أهلك صدقة وعلى القريب صدقة وصلة، بل على القريب حتى ولو لم يكن من أولادك، بسبب القرابة والرحم الذي بينكما. إذن هذا أمر مهم وهو احتساب الأجر والثواب في النفقة. وثبت في الصحيحين من حيث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال واعلم أو قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. قال بعده حتى ما تضع في امرأتك في امرأتك يعني في فيها. المعنى أنه يؤجر مع أن نفقة واجبة، لكن حينما يحتسب وحينما أيضا يبالغ في النفقة بالإحسان إلى زوجه بالمداعبة ونحو ذلك، قال حتى ما تضعه في امرأتك. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت آكل من الصحفة فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من موضعي، يأخذ من موضعها الذي تأكل منه من حسن معاملته عليه الصلاة والسلام لزوجه وأهله، كان يأخذ من الموضع الذي تأكل منه. وتقول وكنت أشرب من القعب وأنا حائض، يعني إما اللبن أو الماء، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء فيضع فاه في موضعه، يضع فاه في موضع فيها عليه الصلاة والسلام الذي شربت منه. ومعلوم أن موضع الفم يعلق به أي شيء من أثر الريق وأثر الشرب من الفم، كان عليه الصلاة والسلام يضع فاه في موضع فيها. هذه سنته وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتساب ثم الاحتساب درجات. من كان يصوم رمضان رياء هذا لا يفعل الصوم، ومن كان يصوم رمضان بنية براءة الذمة ولم يروي البراءة لكنه لم يحتسب الأجر والثواب، هذا أدى ما أوجب الله عليه لكن قصرت نيته احتساب الثواب. ومن صام مثلا وكان في صومه يلغو وربما يغتاب وربما يقع منه سب ونحو ذلك، فهذا لا حظ له في صيامه، لا حظ له في صيامه، كما في حديث ابي هريره عند احمد والنسائي الكبرى وابن ماجه بسند صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال رب صائم. وهذا للتكثير ولا للتقليل؟ رب تاتي للتكثير وتاتي للتقليل، لكنه كثير كثير. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، هذا نصيبه من صيامه. ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والسهر، ليس له من قيامه التعب والسهر، هذا صائم لكن ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وذاك القائم ايضا، فالذي صام فكان يلغو في صيامه وكان يسب ويغتاب فهذا حظه من صيامه، وإن كان كما قال الجمهور تبرأ ذمته، بمعنى أن لا نأمره أن يعيد الصيام. فالغيبة والنميمة والفحش والسب وما أشبه ذلك من سيء الأقوال وفواحشها وفواحش الأقوال، هذه لا شك أنها منكرات في غير رمضان، ففي رمضان أعظم. وكذلك يعظم أمرها إذا كانت مثلا في مكان معظم كالشهر البلد الحرام، صومه تبرأ بالذمة. لكن هل يفسد؟ الجمهور أنه لا يفسد، وذهب ابن حزم رحمه الله وأيضا هو قول الأوزاعي وجماعة من السلف إلى أن الغيبة تفسد الصوت وتبطله. وهذا سيأتي في حديث من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس إلى حاجة أن يدع طعام وجهه. سدل به من قال إن صومه لا يصح. كذلك حديث قد ليس له مسكن دون عطس، لكن جمهور العلماء على أنه مجزئ، ولم يأتي دليل بين أن هذه من مفسدات الصوم التي توجب إعادته، إنما هي مضرة في صوم الإنسان بجهة وقوعه في هذه المحرمات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر الحديث أنه يغفر جميع الذنوب حتى الكبائر، لكن جمهور العلماء يقولون هذا الحديث المطلق مقيد بالأدلة الأخرى، كما في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن كفر عنكم سيئات. فالجمهور يقولون إن الكبائر من شرط زوالها ومحوها التوبة. وفي حديث عثمان بن هريرة أيضا عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ما لم تغتل ما اختلأ. وهذا يقيد هذه الأخبار عند الجمهور، وهو أن من شرط التكفير شرط التكفير هنا أو أن التكفير هنا المراد الصغائر، لكن قد تخفف الأعمال الصالحة إذا لم يكن له صغائر وكان له كبائر، أو إذا لم يكن له كبائر ولا صغائر فإنها تكون ربع من درجات. والعلماء ذكروا درجات العاملين في مثل هذه الأخبار الواردة في التكفير، إنما قد تكفر الكبيرة بالعمل الصالح حينما يقبل بقلبه، كما في صحيح أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث ولم يفسق ولم يفسق. ولا شك أن هذا في ضمنه ماذا؟ التوبة، لأنه قال لم يرفث ولم يفسق بإقبال على آل عبادة. كذلك أيضا من أقبل على عبادة من العبادات لهذه النية فإنها من أسباب تكفير ذنوبه، وكذلك بل من وحي ذنوبه وهي نوع توبة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما في حديث درع عند أربعة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا المراد به الصلاة، وليس المراد أن الصلاة إذا صلى بها إمامان أنه يحصل له ذلك إذا انصرف مع الإمام الأول. ما دامت صلاة واحدة صلي بها إمامان مثلا كما في الدرج مثل الحرام ومساجد أخرى، فإنه في هذه الحالة يعلق الحكم وهذا الفضل بالصلاة كلها حتى يفرغ منها، ولأنه ربما يعرض للإمام عذر أو يتذكر حدث أو يحصل له تعب فينصرف من إحدى التسليمات ويأتي إمام آخر وربما ثالث وهكذا. فالمراد الانصراف من الصلاة التي تصلى وصلاة التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان لا حد له على الصحيح، وكذلك قيام غير رمضان لإطلاق الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. اسمعنا مثنى مثنى أي تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين. وهذا جاء أيضا في حديث عمر كثيرة صلى 11 وصلى 13 عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه قام أمر من يصلي من الناس أن يصلي 20 ركعة، وهذا أصح من السند الوارد أنه يصلي 11. وإحدى عشرة جاءت أيضا، لكن صلاة 20 أثبت خلافا لمن قال إن 11 أثبت، الصواب أن الذي عن عمر أن عجلين أثبت، لكن لو ثبت الأمران فيحتمل أنهم كانوا يصلون إحدى عشرة ثم بعد ذلك زادها عشرين، وإلا فقد جاءت عشرين عند عبد الرزاق ومالك في الموطأ وأساندها صحيح، كذلك إسناد رواية إحدى عشرة، لكن أنها ليست بأثبت من رواية عشرين ركعة. أما قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في إحدى عشرة ركعة، هذا لا دلالة فيه على الاقتصار على إحدى عشرة ركعة، وربما شدد بعضهم تشديدا لم يعرف له سلف من أهل العلم في القول بعدم مشروعيتها. ولذا جاءت الأدلة مطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الأعرابي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أعرابي عربي فهم أن صلاة الليل مثنى أي تسلم من كل ركعتين، كقول القائل للداخلين ادخلوا مثنى مثنى، يعني حتى يكتمل العدد بلا حصر حتى يدخل الجميع، وهذا أسلوب عربي، وهذا جاء في الحديث هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلى 13 كما في حديث ابن عباس صحيحين، كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني صحيح مسلم، وحديث عائشة وعن عائشة أيضا صلى 13 صحيح البخاري، واختلف عن عائشة في هذا، اختلفت الروايات عن عائشة في هذا، لكن عن ابن عباس وزيد بن خالد لم تختلف الروايات. أما حديثها أنه ما زاد رسول الله في رمضان ولا في 11 ركعة، هذا من كلامه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أزيد أو لا تزيد، إنه من كلامها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد، هذا إخبار عن فعل ثم هو خبر منها عما علمته، عما علمته وعلم غيرها أنه زاد على 11 كما في حديث ابن عباس زيد بن خالد، وهي أيضا على الرواية الأخرى. ثم كون الجزم بأن ما زاد موضع نظر، لكن هي رضي الله عنها أخبرت بعلمها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون عندها ليلة من 9 ليالي، ثم بعد ذلك كانت ليلة سودة لها رضي الله عنها، فكان كما في الحديث الصحيح أنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فلذا كان الصواب أنه لا حد لصلاة الليل، إنما هذا يختلف بحسب المصلين، فمن المصلين من يريد أن يطيل القيام والركوع والسجود، ومنهم من يريد أن يكثر الركوع والقيام والسجود، وكل على خير، وأيهما أفضل؟ هل هو إطالة القيام والركوع والسجود أو الإكثار من القيام والركوع والسجود بكثرة التسليمات؟ على أقوال، وهذا مثل أيضا قراءة القرآن، أيهما أفضل؟ كثرة القراءة والختمات أو قلة القراءة والختمات مع التدبر والتأمل؟ على أقوال لأهل العلم، وإن كان الأظهر أن التدبر والتأمل أولى وأفضل في قراءة القرآن من كثرة الختمات وكثرة القراءة، إلا أن بعض أهل العلم خصوا رمضان من غير بين سائر الشهور، فقالوا إنه يشرع به كثرة، استثنى شهر رمضان من غيره من الشهور، وهو المروي عن إسحاق وأحمد كما قال ابن رجب رحمه الله، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يكثرون من القراءة في رمضان ويقولون إنه مستثنى، وهذا فيه نظر أدلة عامة ومطلقة في الأمر بتدبر القرآن، وكذلك أيضا في قول لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من 3 حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر، لكن إذا كان مع قراءة فيها شيء من التأني فلا بأس من ذلك، والأولى ألا يعني يقصر عن 3، هذا في غير رمضان، وفي رمضان موضع خلاف، وإن كان مع التأمل والتدبر لعله يكون أولى، وذلك أنه هو المقصود من قراءة وتلاوة القرآن. غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها في كل رمضان في أول الأمر. فاعتكف عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين 20 الأوسط ثم 20 الأخيرة، العشر الأوسط ثم العشر الأخيرة. وصحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف من أول رمضان يطلب ليلة القدر، حتى قال إن الذي تطلبون أمامكم يعني ليلة القدر، وجاءه الوحي بأنها في العشر الأواخر، فهي في العشر الأواخر وأحاديثها كثيرة، ولعل يأتي شيء من هذا إن شاء الله. وهي متنقلة بين الأوتار والأشفار، لكنها في أوتارها أرجى منها في أشفاعها. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وجاء مغفرة الذنب غفر تقدم ذنب في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، منها من توضأ صحيح ابن عمر رضي الله عنه، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه وغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه مكفرات عظيمة للعبد، فإذا أمكن أن يجمعها في زمن من الأزمنة فكذلك. رمضان كما في هذا الخبر فيه هذا الحديث 3 أمور، وهو صيام رمضان، قيام رمضان، قيام ليلة القدر. فإذا أضاف إليها واستحضر فضائل أخرى مثل يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويجتهد ألا يحدث نفسه، أما أن تحدثه نفسه هذا لا يضره. قال لا يحدث، وكونه يعرض له بدون قصد منه هذا لا يضره. هذا أيضا مكفر آخر رابع وما تقدم له. كذلك الصحيحين عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا هذا مكفر آخر وهو في الصلاة، يمكن للعبد أن يستحضر هذه المكفرات وأن يجمعها في أزمنة تمر به في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان خصوصا تجتمع له مع هذه المكفرات، وفي العشر الأواخر حينما يجتهد بموافقة ليلة القدر. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. جاء في صحيح مسلم إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله أنه يضاعف. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. كل هذه يقول العلماء من صيغ العموم، وهي من أبلغ صيغ العموم، كلمة كل من أبلغ صيغ العموم. كل عمل، جميع عمل ابن آدم يضاعف، كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منه، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنات تضاعف والسيئة لا تضاعف، يجزى بمثلها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث جعلت الحسنات مضاعفة، أما المضاعفة بعشر حسنات فهذا لكل عامل، كل عامل يعمل تضاعف حسنته إلى 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. المضاعفة على 10 حسنات فهذا لمن شاء الله، ويضاعف الله لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة والله يضاعف لمن يشاء، يعني جعل المضاعفة لمن يشاء سبحانه وتعالى. وهذا خصوصا في النفقة في سبيل الله أنها مضاعفة ب700 في كل سنبلة، 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم المضاعفة عليها لمن يشاء. كذلك أيضا 10 حسنات أو 10 أمثال الحسنة أو 10 أمثال الحسنة، هذه لكل عامل، المضاعفة والزيادة عليها فضل منه سبحانه وتعالى بما يرجع إلى العامل، ويرجع إلى العامل. وقال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثال، وهذا ورد في أخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه إذا عمل العبد حسنة فإنها تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة في الصحيحين عن ابن عباس. وكذلك في حديث ابن الصحيحين أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، وحديث عباس زاد إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف. أعلمنا الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه السلام أن الحسنات تضاعف، المضاعفة إلى 10، هذه لكل عام، ما زاد فهذا بما شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء سبحانه وتعالى. فيختلف العاملون في هذا اختلاف عظيم بحسب ما يقوم في قلبه ونيته وإقباله على العمل. ولهذا قد يصلي الشخصان الرجلان أو المرأتان ويكون أحدهما جوار الآخر مجاور له في الصف، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض بحسب ما يقوم بقلب كل منهما. وفي حديث عمار بن ياسر حديث صحيح، وكذلك حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد، وفيه أن العبد لا يصلي الصلاة أو ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، لا ينصرف من صلاته وليس له منها إلا العشر. فرق بين من يصلي وينصرف منها وقد كتبت له تامة، وبين من ينصرف وقد ذهب أكثرها، نقصت صلاته بما يقع منه من تفريط وعدم إقبال. ولهذا إذا قام العبد جاء الشيطان إلى أذن أدبر الشيطان وله ضرر، ثم إذا يقبل، ثم إذا سمع الإقامة أدبر. فإذا صلى الإنسان جاءه وقال اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. وهذا يبين أن على المكلف أن يقبل على صلاة وأن يجاهد نفسه، والذين جاهدوا الله لأنه سبحانه. وأنت إذا جاهدت نفسك ثم حصل بعد ذلك ما حصل لا يضرك، ولهذا تقدم قال لا يحدث فيهما نفسه، قال إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيد. الصوم استثني من بين سائر الأعمال أن مضاعفته لا يعلمها إلا الله، الأعمال كلها تضاعف إلى 7 ضعف، ربما إلى أضعاف كثيرة، لكن ليس لكل أحد. والسبعية كذلك، إنما أصل المضاعفة إلى 10 مضاعفة، وما زاد بحسب العامل وبما شاء سبحانه وتعالى. وهذا يكون بحسب ما يقوم في قلبه. أما الصوم فإن الله عز وجل لم يخبر به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه له سبحانه. طيب، ألا يقول قائل كل الأعمال لله عز وجل، وإن لم يكن العمل له فهو ماذا؟ حابر. لماذا قال في هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي، فإنه ماذا؟ لي، مع جميع الأعمال يجب أن تكون لله، لكن هذا خصوص للصوم، بمعنى أن جميع الأعمال، جميع الأعمال تضاعف كما تقدم، مضاعفة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، أما الصوم فلم يخبر به سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في سبب تخصيص الصوم بذلك على أقوال كثيرة، أظهرها أن الصوم ماذا؟ الصوم هل له صورة ظاهرة؟ هل له صورة ظاهرة؟ ليس له صورة ظاهرة، لا فرق بين الصائم وغير الصائم. يعني أنت حينما يعني يأتيك شخصان أحدهما صائم، لا تعلم الصائم من غير الصائم، لكن حينما يصلي أحدهما تعلم من هذا مصلي، حينما يكون أحدهما مثلا في نسك تعلم من هذا حاج معتمر، حينما يتصدق أحدهما الصدقة لها عمى ظاهر وهو إخراجها وتسليمها للمحتاج، قد يخفيها، لكن المقصود أنها عمل ظاهر. الذكر ماذا؟ عمل ظاهر بالشفتين واللسان، بالشفتين واللسان، كل الأعمال لها صورة ظاهرة، الأعمال لها صورة ظاهرة، إلا الصوم فإنه ماذا؟ مجرد نية، إمساك برية عن المفطرات، هذا هو الصوم، ولهذا كان مشبها للإيمان. بعض العلماء ألحق به قول لا إله إلا الله، قالوا إن لا إله إلا الله هذه يتحرك بها اللسان دون الشفتين، فقد لا ترى، يعني يمكن للشخص أن يذكر الله بقول لا إله إلا الله ولا يحرك شفتيه فلا يعلم، وهذا فيه نظر في الحقيقة، لأنه فيه عمل من حيث الجملة، وفيه تحريك، وفيه تحريك لبعض أعضاء جوارحه وهو اللسان. أما الصوم فإنه مجرد نية، ولذا لما كان مجرد لا يقل على أحد، اقتص من بين سائر الأعمال أنه لا رياء فيه. هل في الصوم رياء؟ الصوم هل فيه رياء؟ نعم، ما فيه رياء، ما فيه رياء. طيب، ممكن يرائي ولا لا؟ هل يمكن أن يرائي؟ لكن الصوم مجرد نفس الصوم لا رياء فيه، لكن من أراد أن يرائي لا بد أن يظهر شيء، يخبر أن الصائم على جهة الرياء مثلا. أما نفس الصوم اللي هو الإمساك لا رياء فيه، ولذا ربما يأتيك ضيف صائم فتقدم له الطعام والشراب فيعتذر منك، فلا تعلم أن الصائم حتى يقول إني صائم، إني صائم. فلذا كان نية مجردة، نية مجردة وإمساك عن المفطرات، فاجتمع النية والإمساك، وبهذا كان هذا العمل بالغا هذه الدرجة العظيمة كما تقدم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته، وهذا يراد به عموم الشهوة، شهوته المراد به الجماع، وكذلك أيضا عند جمهور العلماء إخراج المني دفقا بلذة مفسد للصوم عند عامة أهل العلم. واختلف العلماء في مسائل، منها القبلة للصائم، ومنها خروج المني هل يفضل أو لا يفضل؟ الصحيح أن خروج المني لا يفضل، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا لأحمد والشافعي على المشهور عند أصحابهما. والأظهر أنه لا يفضل لما ثبت أنه عليه كان يقبل وهو صائم، كان يقبل وهو صائم، وجاء في صحيح مسلم عن سلمة في رمضان، نص في رمضان، وبدأ من صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وصائم ويباشر وصائم، وكان أملككم لإربه، أملككم لإربه، إشارة إلى أن من خشي أن يقع في محفور من محفورات الصيام فإن عليه أن يحتار. فمن غلب على ظنه أنه إذا قبل أهله وزوجه فإنه يفضي إلى الجماع والإنزال، فقاعدة الشرع أن الوسائل ماذا؟ لها أحكام. شو قاعدة؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى الحرام ماذا؟ حرام، والوسيلة إلى الواجب واجب، وهكذا هكذا. فإذا علم أنه يقع في الحرام فلا يجوز ذلك، أما إذا غلب عني عدم ذلك فلا بأس. وإذا أذن عليه الصلاة والسلام بالقبلة، وفي أبي داود عن عمر رضي الله عنه سند صحيح، أو عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وقعت في أمر عظيم، وقعت في أمر، قال وما هو؟ قال هششت، وأنا هششت، معنى هششت يعني ارتاحت نفسي إلى أهله وزوجه، هش إلى الشيء أقبل إليه، هششت وأنا، فقبلت وأنا صائم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أرأيت لو تمرمرت، أرأيت لو تمرمرت وأنت يعني وأنت صائم؟ قال لا شيء. قال فمه أو فلا بأس. ما معنى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر وقال هششت وقبلنا صائم، لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا بأس مباشرة أو قال لا حرج، بل ذكر له قياس دلالة على أن الشارع يعتني بالأمثال والنظائر. فقال له عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمرمرت، المضمرة هل تمر الصائم؟ بل المضمرة واجبة في حال الوضوء من الحدث للصائم، يجب عليه، فالمضمرة لا تضر، كذلك القبلة لا تضر، لكن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القبلة مقدمة ماذا؟ إلى الجماع، القبلة مقدمة، كما أن المضمرة مقدمة ماذا؟ إلى الشرب، إلى الشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له فرعا وأصلا وعلة وحكما، ولهذا جعل العلماء هذا الحديث من أدلة حجية القياس، جعلوا هذا الحديث من أدلة حجية القياس. كيف ذلك؟ قالوا إنه قال أرأيت لو تمرمر، جعل المضمضة أصل والقبلة ماذا؟ فرع، والمضمضة لا تضر، إذن القبلة ملحقة بالمضمضة أنها لا تضر. علة التفضيل للمضمضة هو وصول الماء إلى الجوف، علة فساد الصوم لمن يقبل الجماع أو الإنزال مثلا الإنزال. فلذا بين له وأشار إلى العلة والحكم، علة والحكم، فذكر له أصلا وفرعا وعلة وحكما، وهو فساد الصوم عند وجود دخول الماء إلى الجوف حينما يتعمده، كذلك أيضا حينما يجامع. فكأن فيه إشارة إلى أخذ الحيطة والحذر من القبلة للصائم، إن غلب على ظن أنه قد تفضي إلى ما هو أشد منع من ذلك. أما حديث رواه داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه شيخ فاستأذنه بالقبلة للصائم فأذن له، وجاءه شاب فاستأذن بالقبلة فلم يأذن له. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف. ودلت عليه سنته من قوله وفعله على خلاف ذلك ما تقدم. ويروى عن ابن عمر أنه جاءه شيخ، أنه جاءه شاب فنهاه وجاءه شيخ فأذن له، لكن هذا ثبت عن ابن عمر محمود على هذا المعنى، وأنه علم من هذا الشاب أنه قد يبغي إلى إفساد صومه فلهذا نهى. قال يدع شهوته وطعامه من أجله. هذا هو شرط صحة العمل كما تقدم، إيمانا واحتسابا وحصول الأجر والثواب. وكذلك أيضا هو شرط في المثوبة على اجتناب السيئات، العمل من أجل الله والترك من أجل الله. من عمل لله عز وجل وترك لله فهذا على خير، فهذا على خير. ولهذا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما قال من هم بسيئات كتبت فلم يعملها كتبت له حسنة، قال إنما تركها من جرايا. سمعنا تركها من جرايا أي من أجله، وهذا بالصحيحين حديث ابن عباس وابن هريرة، لكن قول الشاهد قول إنما تركها من جرايا أي من أجلي. فلذا حينما تترك السيئات من أجل الله عز وجل فإنك تؤجر عليها، فإنك تؤجر عليها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنه سيئات. فرق بين إنسان يجتنب السيئات بدون استحضار وبدون تعظيم لنهي سبحانه وتعالى بأن يجتنبها ممتثلا، وبين من يعرض عنها بدون قصد هذا الشيء بهذه النية، فهذا لا إثم عليه لكن لا أجر له. لكن من تعرض له مثلا شهوة محرمة أو قول محرم تدعو نفسه إليه يهم من أن يغتاب، إنسان هم أن يغتاب، فتذكر إثم الغيبة، هم مثلا أن يسب ويعتدي فاستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى فخزم نفسه وردعها لله عز وجل، هم أن يسرق فاستحضر الإثم العظيم في السرقة وما فيه من عدم إجلاء الله سبحانه وتعالى حيث يقدم على المعصية فلا يبالي فتركها لله عز وجل، فإنه يؤجر، يؤجر على هذا الشيء لأنه تركه من أجل الله. ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. ولذا حينما يستحضر المسلم النية في أحواله تكون حسن، تكون خطواتك وساعاتك ولحظاتك جميعها لله سبحانه وتعالى. لما سئل أحمد رحمه الله عن الإنسان يريد أن يعمل أعمال الخير ويريد أن يؤجر في كل شيء، يؤجر في كل شيء، قال تكون له نية، تكون له نية، عليك أن تكون لك نية، فإذا نويت الخير انوي الخير تؤجر. إذا خرجت من بيتك تنوي أنك لو مررت بإثنين أصلحت بينهما، لو مررت بأناس جماعة تسلم عليهم، مررت مثلا بمن يقع في منكر أن ترشده وأن تهديه، مررت بورقة في الطريق ربما يكون لها ذكر أن ترفعها، يفرحهما فرحة عند فطره، يفرح عند فطره وفرحة عند الإقرار. هذه الفرح عند الفطر نوعان، إما أن تكون فرحا طبيعيا أو فرحا شرعيا، أو أيضا قسم ثالث يفرح فرحا طبيعيا وشرعيا. يجتمع له الأمران ولا بأس. والإنسان حينما يمسك عن الطعام والشراب بنية لا شك أنه حينما يحل وقت الإفطار نفسه تتوب وتفرح بهذا الطعام وهذا الشراب، لأن الله سبحانه أباحه له في هذا الوقت وكان ممنوعا منه، فيفرح فرحا طبيعيا حيث حل له الطعام والشراب في هذا الوقت بإقبال الليل من هنا وإدبار النهار من هنا وغروب الشمس، ومعه فرح شرعي، وهذا هو الأعلى، بأن تفرح فرحا شرعيا حيث من الله عليك بالصيام ومن عليك بإتمام الصيام، وترجو من الله القبول وتحسن ظنك بربك، ففرحك هذا فرح شرعي غير الفرح الطبيعي أو الطبعي الذي تفرحه. الفرح الطبيعي الذي تفرحه هذا لا بأس به، ولا شك أن الفرح الشرعي يعني. والإنسان قد يتبع له الفرحات لأنه يحب هذه الرخصة ويشرع المبادرة إليها ولا يشرع تأخير الفطر، هذا سيأتينا إن شاء الله مشروعية مبادرة الفطر وعدم تأخير الفطر، فلهذا قال فرحة عند فطره، وهذه لعل تشمل فرحتين، فرحه الطبعي وكذلك فرحه الشرعي حيث من الله عليه سبحانه وتعالى بإتمام الصيام، فيرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، يدعو ربه ويسأل ربه عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه حينما يلقى ربه يفرح. لماذا؟ لأنه وجد جزاء العمل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وفرح المؤمن أول ما يلقى ربه حينما تقبض روحه وفي الدنيا يفرح، كما في حديث عبادة وأنس وعائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت يا رسول الله، قال ليس ذاك يا ابن الصديق، إن المؤمن إذا قبضت روحه أو حضره الملائكة بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. ولا شك أنه يكره الموت قبل ذلك يكره، لكن حينما يحل الموت وينزل الموت به فيحب لقاء الله، هذه خصوصية للمؤمن، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاء، لأنه قال كما صحيح بشر برحمة الله ورضوانه، وفي صحيح ابن عمر أنه يفتح له الباب إلى الجنة ويرى مكانه في الجنة، هذه فضائل وفواضل عظيمة للمؤمن وخصوصا الصائم. ولهذا قال وفرحة عند لقاء ربه يرى الثمرة والجزاء، ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أو من ريح المسك، ولخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. جاء صحيح مسلم يوم القيامة وجاء عند ابن حبان لخلوف فم الصائم حين يخلف، وجاء أيضا عند أبي يعلى من رواية أخرى أن خلوف فم الصائم أيضا قال حين يمسي ونحو ذلك ما يبين أنه في الدنيا، ورواية يوم القيامة في صحيح مسلم وهي أثبت اختلف العلماء هل هذا في الدنيا أو في الآخرة، دخله صائم أطيب عند الله هل هو في الدنيا أو في الآخرة، إذا لا تنافي لأن رواية يوم القيامة المراد به الجزاء، به الجزاء، وأن جزاءه يراه يوم القيامة، وهي في الدنيا أطيب عند الله، لكن ثمرة هذا العمل وما يحصل من أثر هذا الصوت وهو الريح المتصاعد من المعدة الذي يكره الناس عادة هو عند الله أطيب من رائحة المسك. فالنبي كان أن يكون في الدنيا وأن يكون يوم القيامة لأن ثمرته وجزاؤه يوم القيامة، كما قال سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير بهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، لكن نص على ذاك اليوم ويوم القيامة لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب. وكما قال سبحانه مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والآخرة، لكنه يظهر ظهورا بينا في يوم القيامة، ولا يدعي أحد الملك ولا ملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. أين الملوك؟ لا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار، لكنه يظهر في يوم القيامة ويقال ملك يوم الدين، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. لخلوف الصائم، الخلوف بالضم، وهو ما يخلفه فم الصائم عادة حينما يمتد النهار، وبالغالب أن هذا ربما يكون بعد الزوال، تنبعث رائحة من المعدة، فالناس يكرهون هذه الرائحة، لكنها أثر عبادة، وأثر الشيء تابع له، أثر الشيء تابع له، فهي أثر عبادة، وأثر المحبوب محبوب، فهو عند الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد في الماء والطين لم يمسح الماء والطين عليه الصلاة والسلام من جبهته، لأنه أثر عبادة، كما في الصحيح عن سعيد الخدري قال أنه قال أنه رأى أثر الطين، أثر الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في ذلك اليوم في آخر العشرين من رمضان، لما التفت إليهم وأخبرهم أن الذي يطلبونه أمامهم وأن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، ولهذا قالوا إن الأولى ألا يمسح هذا الأثر إلا حينما يتأذى به الإنسان، لأن لم يجل أثر الماء والطين من جبهته عليه الصلاة والسلام. قال ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تقدم أن الخلوف وما يقع من أثر الرائحة بسبب الصوم. أخذ بعض العلماء من هذا مسألة وهي كراهة إزالة هذا الخلوف هذا الأثر، وقالوا إن السواك يزيل الرائحة أو يخففها، فلا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، لأن الرائحة تنبعث الغالب بعد الزوال، وهذا المشهور مذهب أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا بأس بذلك لدلالة الأدلة على مشروعية السواك، وهذا أظهر. أولا لأن هذا اجتهاد، يعني عندنا قاعدة في المسائل التي يقع فيها خلاف حينما يكون دليل القائل اجتهاد محتمل ودليل الخصم المخالف ظاهر أو نص، عند ذلك مباشرة تجنح إلى ترجيح القول الظاهر البين على القول الذي يكون مجرد اجتهاد محتمل للأخذ والرد، لأن هذا مستنبار ونظر ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حديث هذا ضعيف لا يصح عند أحمد لكن المقصود جهة الأخبار الصحيحة في هذا الباب حديث لا خلوق من الصائم هذا إخبار عن أثر الخلوق أو أثر الانقطاع عن الصيام بوجود هذا الخلوق، وليس في الحديث دليل على إبقاء وأن المشروع أنه يبقى، ليس في الحديث، إنما إخبار عنه وعن شيء يكرهه الناس عادة، ففي دلالة على الحد على الصوم عموما، على الصوم عموما، وكذلك على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكره من أخي هذا الشيء لأنه أثر عبادة، وليس فيه إشارة إلى عدم إزالته، إنما مجرد استنباط ونظر، والقاعدة أن الاستنباط الذي لا يكون نصا من الشارع لا يخص به النص ولا يقيد به المطلق، بل يبقى المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، إنما الذي يخص النصوص من العلل هي العلل المنصوصة أو العلل التي في حكمها وهي العلل المجمع عليه، إنما حينما يقع اجتهاد ونظر فهذا محتمل، والأدلة الصريحة للنبي عليه الصلاة والسلام فضل السواك ومشروعية السواك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة وابن عمر وأبي بكر وأبي هريرة حديث وأخبده حديث عائشة وما سواها وقع به كلام، وروى أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا عام في كل أحوال المسلم في رمضان وغير رمضان، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا صحيح عن هريرة، وكذلك في لفظ آخر مع إحداهما في البخاري والأخرى في مسلم مع كل صلاة، وهذا يدخل فيه أو كالنص أن صلاة العصر صلاة الظهر داخلتان في ذلك، فلم يخص عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر من بحق الصائم، وكذلك روى أحمد والنسائي في إسناد صحيح عائشة رضي الله عنها وعلقه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، هذا يشمل كل وضوء بصلاة الظهر صلاة العصر كما يشمل سائر الصلوات، كذلك أيضا هاتان الصلاتان في أيام رمضان، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا الباب. وثبت صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أن شريح قال لها بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام دخلته قالت بالسواك، قال بالسواك، قال شاب أحوال دخوله عليه الصلاة والسلام في رمضان وغير رمضان، وعند الطبراني عن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته بدأ بالسواك، فكان يبدأ بالسواك إذا أراد الدخول على أهله، ويبدأ بالسواك إذا أراد الخروج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، السواك في كل شأنه وفي كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم بالسواك، وروى أبو داود الترمذي من طريق عاصم بن الله من حفص بن عاصم وفيه لين أو ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه في الحديث المرفوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، كلها تدل على أن السواك للصائم لا بأس به، لا بأس به. أما قولهم إنه خلوق وهذا الخلوق لا يزال، تقدم الإشارة إليه، ويقال إن هذا الخلوق ليس في الحديث دليل على مشروعية إبقائه، ليس في دليل على مشروعية، إنما خبر عن حال الصائم، والخبر عن الشيء لا يدل، خبر عن الشيء لا يدل على مثل هذا الحكم، إنما هو خبر عنه وأنه أطيب عند الله من رائحة المسك. أيضا لو سلمت هذه العلة وقيل إن أهل العزر عبقوها لقيل عندنا أمران، أمر يتعلق بطيب نكهة الصائم وأمر يتعلق بقلب القلوب. وقاعدة الشريعة إذا وجد أمران أحدهما ربما يكون فيه مفسدة يسيرة والآخر فيه مصلحة ولم يمكن الجمع بينهما فتقديم ما هو أظهر. ولا شك أن مصلحة إزالة هذا الأثر أولى لأنه تقديم لهذه الرائحة. ثم أيضا يقال إن السواك في الحقيقة لا يزيلها، السواك لا يزيل، لأن الرائحة من أين تنبعد؟ هل تنبعد من الفم أو من الجو؟ نعم، الرائحة تنبعد من الجو ليست من الفم، المعنى أنه لو استاك فإن الرائحة موجودة وهي منبعدة. فالمعنى الذي قصدوه من بقاء الرائحة أو هذا الخلوف موجود، غاية الأمر أنه يستاك على أسنانه كما تقدم. قال والصيام جنة، جنة يعني كجنة المقاتل، ما يستجن وهي وقاية وحماية، وهي الدرع الذي يتقي به المقاتل كجنة المقاتل سبيلا. وعند وفي الرواية الأخرى جنة وحصن حصين من النار، كذلك جنة كجنة أحدكم من القتال. هذه روايات بعضها عند أحمد وبعضها عند الدارمي، جنة وحصن حصين من النار، هنا جنة وقاية، الصيام جنة. ولا شك أن إذا كان جنة هذا متفق مع قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، والتقوى وقاية، التقوى وقاية. وهذا يبين أن الصوم الذي هو جنة هو الذي يحصل بسببه التقوى، لا يكون جنة إلا لمن أعد الجنة بالتقوى لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي الوقاية لعلكم تتقون. هذا هو المقصود من الصوم، وليس المقصود من الصوم هو الانقطاع عن المفطرات، لا، إنما هذا سبب. وشروط صحة الصوم تفضي إلى التقوى الحقيقية المشروعية في الصوم. ولذا الحديث الصحيح عند ابن خزيمة وغيره من أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام عن الطعام وعن الشراب، إنما الصيام عن اللغو والرهد، إنما الصيام عن اللغو والرهد، ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرهد. أما الصائم عن الطعام والشراب هذا أسهل الصيام وأيسر الصيام، ومن لم يصم إلا عن الطعام والشراب فإنه لم يصم حقيقة. تقدم حديث رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ليس الصيام عن الطعام والشراب. هذا المعنى أيضا جاء عن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما، فليس الصيام عن الطعام والشراب، ولهذا قال لعلكم تتقون. قال والصيام جنة وقاية. ولذا الذي يقع في الفواحش من الأقوال والأفعال ليس له جنة، وإن كان له جنة فقد خرقها، فقد يدخل في الصوم بالنية ويكون الصوم جنة، لكن ينظر هل يحافظ على هذه الجنة. الجنة هذه وهي الوقاية تحتاج إلى وقاية، هي جنة لكن مع أنها جنة تحتاج منك إلى جنة، تحتاج منك إلى وقاية. ليس الجنة، لأن ليس الجنة هنا هي الجنة الحسية كجنة المقاتل، لا، هي جنة معنوية، وهذه الوقاية والجنة المعنوية أنت الذي تقيها في الحقيقة أيها الصائم، أنت الذي تحفظها، فإن حفظتها حفظت صومك. ولذا جاء في رواية جنة ما لم يخرقها، فمن لم يحافظ على صومه من المحرمات من الأقوال والأفعال وسيء المقال خرق جنة ومزقها وصار مكسوفا لا جنة له. فمن كان مكسوف وليس له جنة والعدو أمامه بسلاحه ما حاله؟ بئس الحال الحال، بئس حالهم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا جنة له. مثل من يقابل العدو والعدو معه السلاح فإنه يذري فيه ويهلكه، كذلك هذا الصائم الذي خرق جنته فتح الباب للشيطان ولم يحصل المقصود من الصيام، إذ فتحت في الصيام أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة، فتحت إلى أخرى أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، جاء فتحت أبواب الرحمة، أبواب السماء، وأثبتها أبواب الجنة، لكن ما سواها الأمر رويت بالمعنى، وكذلك غلقت أبواب النيران. والشيطان كما في الصحيحين من حديث صفية بنت صفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وصحيح مسلم يبلغ من آدم مجرى الدم، وكذلك صحيح مسلم عن أنس يجري من آدم مجرى الدم، يجري من آدم مجرى الدم. ذكر بعضهم رواية فضيقوا مجاريه من جوع، وهذا أدرجها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام لكن ليست من الحديث، ثم ذكرها في نفس الكتاب والرسالة مرة أخرى وقال بعضهم يذكره مرفوعا فهي لا تصح فلا أصل لها، لكن المعنى صحيح، وليس المقصود هو تضييقه بالجوع وحده، مجرد الجوع لا يضيق المجاري. فهذا قد يقال إن هذه الزيادة أيضا فيها نظر، لأن مجاري الشيطان لا تضيق بالجوع حسب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. إنما سبب من أسباب تضييق مجاري الشيطان الإمساك عن الطعام والشراب، والمانع الحقيقي أو السبب الحقيقي هو أن يصوم قلبه عن المحرمات، عن الفواحش، عن الإيذاء، عن الغيبة، عن النميمة، عن البهت، الكذب، الإيذاء وما أشبه ذلك من المحرمات. أما من أمسك عن الطعام والشراب ربما تضيقت من جهة الطعام والشراب ولم يضيقها بالامتناع عما حرم الله والإقبال عما شرع الله، فهذا فتح وأسرع أبواب للشيطان. لماذا؟ لأنه خرق جنته، جنة وكما تقدر الأمرة ما لم يخرقها وقال يخرقها، فهذه الجنة أنت الذي تحميها وأنت الذي تجنها بتقوى الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن، بذكره سبحانه وتعالى، بالإحسان إلى الناس، بذل السلام، المحافظة على صلاة الجماعة، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، إجابة المؤذن، صلة الأرحام، الإحسان إلى الناس، الشفاعة وما أشبه ذلك من أبواب الخير والإعانة على الخير، هذه أمور كلها من أمور الخير، هي من أعظم أسباب التقوى في رمضان وخصوصا في رمضان، فتكون جنة ووقاية للعبد في الدنيا، تحفظه، تحفظ لسانه، تحفظ جنانه، ثم يرى أثرها وثمرتها فيفرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. فالرفث تعلق هنا بالنساء وهو مسألة الجماع أو ما يفضي إليه، وكما في قوله سبحانه فمن فرض إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث ما يتعلق بالنساء أيضا في الحج كذلك هنا. ولا يصخر، والصخر هو الجهل، رفع الصوت والصياح، وكذلك ما ويقع في الرفث أيضا، الرفث يشمل الرفث بالأقوال السيئة أيضا، أيضا هنا يقع في الرفث بالأقوال السيئة والأقوال السيئة، وكذلك فواحش الأعمال كلها أيضا من الرفث، والصخر والصياح وهو نوع من الجهل، ولهذا سيأتي ولا يجهل كما سيأتي من لم يدع قول الزور والعمل به بروايه هو الجهل. فالصائم ينبغي ان يكون عليه سكينه ووقار، وهذه حال المؤمن. ولهذا في الصحيحين من حديث ابي هريره انه اخبر عليه الصلاه والسلام عن اذا توضا ثم مشى مسجد عليه السكينه والوقار. السكينه والوقار يعني السكينه والوقار مطلوبه في العبادات في حال المؤمن كلها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا مطمئنين. كذلك حينما يقصد الصلاه يكون هذا الوصف ظاهر، السكينه والوقار صحيحين. كذلك الصحيحين عن ابي قتاده وعليه السكينه السكينه. وكذلك في الصوم يظهر عليه هذا الوصف. ولذا قال جابر رضي الله جابر عبد الله رضي الله عنه لا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء، يكن عليك سكينة ووقار ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. لأن تزداد بهذه السكينة والوقار، وخاصة أن أسبابها المشروعة واجبة، أن من أسبابها المشروعة ما هو واجب وهو الصوم بالإمساك عن المفطرات، وهو من أعظم الأسباب المعينة على الوقار. قال فإن سابه، ولا شك أن ذكر المسابة له بعد قوله لا يسخر في تنبيه على هذا الأمر. هو لا يسخر مطلقا ولو لم يحصل مسابة، السخر الصراخ رفع الصوت فليس من سر. إن أنت الأصوات صوت الحبيب وصفه سبحانه وتعالى، جعل بهذا الوصف الصخب والصياح والعويل، هذا ليس من صفات الإيمان. إنما يضع الصوت عند الحاجة بإبلاغ العلم ونحو ذلك، الحاجة إلى ذلك. ولذا قال فلا يصخب. ثم مادة الصخب تدل على هذا الإزعاج، ونفس الحروف أيضا الصاد والخاء في هذا المعنى في قوتها وشدتها تدل على الصخب والإزعاج والقلق ممن يسمع ذلك منه، وكذلك القلق الحاصل له بسبب هذا الصخر. ثم قال فإن شابه أحد أو قاتله، فهذا تهيئة لأن يصبر وأن يحتسب لو حصل الصخر والمشابه من غيره. وهذا ربما تدعوه نفسه، قد يقول مثلا إنه ربما شابه إنسان فيريد أن يرد عليه، فجاء الجواب فإن شابه أحد أو قاتله. وليس المراد قاتله صيغة المفاعلة وأن القاتل تقع منهما، لا، لأن المفاعلة قد تقع من طرف واحد، قاتل في سبيل الله يعني نفس المفاعلة تأتي أحيانا من طرف واحد. ولهذا قال فإن شابه أحد أو قاتله يعني عمد إلى ذلك أو أرى ذلك فلا يرد عليه بل يعرض عنه، فليقل أمر. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، فليقل إني امرؤ صائم، فالأمر أيضا صحيح إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، فليقل. وظاهر قوله فليقل أنه يجهر به، هذا هو المشروع، يجهر بذلك. وهل هو هذا عام لصوم الفرض والنفل؟ ظاهره العموم، الصيام جنة، صيام جنة سواء كان صوم فرض أو صوم نفل. ولهذا قال فليقل إني مروصا. وبعض العلم فرق قال إن كان الصوم صوم فرض فليجهر به، لأنه لا في هذه الحالة لا يحصل به الرياء لأنه صوم واجب، فلا محذور في الإخبار بالصيام. وإن كان الصوم صوم نفل فإنه يقوله بنفسه خشية أن يقع في الرياء أو الغف. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين صوم النفل وصوم ونافع سالم ابنه ونافع مولاه رضي الله عنه ورحمهم جميعا، توفي سنة 73 للهجرة، وقد رأى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على حفصة وهو أنه رأى أنه حمله قوم إلى بئر فيها نار فجاء قوم فمنعوه وقالوا لم ترع فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. قد اشتهر عنه شدة متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام في العمل بسنته وهذا شأن الصحابة عموما، لكن هو رضي الله عنه له متابعات وتتبع في أمور قد خالفه فيها جمهور الصحابة ومنهم أبو عمر رضي الله عنهم جميعا، فلذا كان الصواب خلاف قوله رضي الله عنه، لكن هذا من شدة اتباع واجتهاد يؤجر عليه رضي الله عنه، وكان يتبع المواضع التي كان يصلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تنحى إلى المكان الذي كان يقول فيه فبال فيه، كان يحفظها، وهذا في طريقه من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ربما سار في الطريق فتنحى وانصرف لبعيره جهة اليمين والشمال لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه صرف في طريقه إلى هذا المكان. الصواب خلاف ذلك كما هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لأن السنة في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء في القاعدة الأصولية العظيمة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذه سنة المتابعة أو السنة في المتابعة والاقتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أما أن تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل هذا لا يعتبر من السنة، لا يعتبر من السنة، إنما الشيء الذي قصد إليه عليه الصلاة والسلام، أما ما كان فعله عن غير قصد فهذا لا يشرع متابعة به لأنك تفعل كما فعل على غير وجه الذي فعل، وأما عن وجه الذي فعل بمعنى أن قصد إليه عليه الصلاة قصد إلى هذا الشيء، قصد إلى هذا المكان مثل قصده إلى قباء وصلاته في يوم السبت، قصد إلى قباء وصلي في ركعتين عليه الصلاة والسلام وإخباره أيضا عن هذا، ورد في السنة خاصة أن الصلاة فيه ركعتين كعمرة، فهذا هو السنة في هذه. ولذا ما كان من الأفعال الجبلية هذه اختلف فيها في الأكل والشرب هل هو يشرع اقتداء به، كثير من الصحابة يرى الاقتداء به كأنس رضي الله عنه فكان يتبع الضباء والقرع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه لكن من أحب ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام من المأكولات فيكون مأجورا من جهة محبته، شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أحب هذا الشيء لا لعين هذا الطعام، لا لشدة محبته للنبي عليه الصلاة أحب هذا الطعام، ففيه نوع إيمان بالقلب من جهة شدة المتابعة له عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فافطروا له، وفي رواية الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 الحديث حديث عمر لا تصوموا حتى تروا جاء بالنهي عن الصيام في الصحيحين حتى نرى الهلال، وجاء الأمر بالصيام إذا رأينا الهلال، وهذا يأتي كثيرا في النصوص الشرعية، يأتي النهي عن شيء مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد مجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله إذا دخل أحد المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، جاء الأمر بالجلوس جاء الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة، هذا يأتي كثيرا فيما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول افعلوا هذا الشيء صلوا، أو يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فيجتمع به الأمر بالشيء والنهي عن تركه. كذلك الصوم، جاء النهي عن ترك الصوم بعد رؤية الهلال، وجاء الأمر بالصوم عند رؤية الهلال. وهذا آكل حينما يجتمع في المأمور به الأمر به، والأمر للوجوب أو النهي عن تركه، وهذا أبلغ أيضا. فاجتمع فيه موجبان، الأمر به وتحصيله والنهي عن تركه. والنهي عن تركه أمر بالإيجاب، لا يكون نهيا مجردا، لا، النهي المجرد هو ترك، إنما النهي عن الترك هذا أمر بالإيجاب، أمر بالفعل. كذلك أيضا صيام رمضان جاء بهاتين الصيغتين، أننا إذا رأيناه أمرنا بالصوم، فلا نترك الصوم إذا رأيناه، وأيضا نصوم لرؤية. هنا قال لا تصوموا، نهي عن الصيام حتى تروا، حتى للغاية، فجعل غاية النهي عن الصوم حتى الرؤية، مثل قول وكلوا واشربوا حتى يتبين. أمر بالأكل، وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين، ثم أتموا الصيام إليه. لا تصوموا حتى تروا هنا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. صحيح صوموا لرؤيته، حيث بريرة عن ابن عمر، من حيث بريرة صحيح صوموا لرؤيته وأفطروا له، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. قول هنا الشهر فأكملوا العدة 30، هذا ليس، هذا اللفظ للبخاري وليس لمسلم، فهي من أفراد البخاري، هي من أفراد البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا، دليل على أن العمل في الصيام بالرؤية لا بالحساب، لقوله لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا أمر صريح بالصيام رؤية، ونهي صريح عن ترك الصيام بعد رؤية، وفي دلالة على النهي عن العمل بالحساب. ولهذا لم يقل فإن غم عليكم فاسألوا أهل الحساب، قال فإن غم عليكم فاقدروا له. فلو كان الحساب طريقا لمعرفة شهر رمضان والصيام به لأخبر عن ذلك، لأن الحساب موجود ومعروف عند العرب، حساب الأهلة، ويقال فاقدروا له. ثم أيضا الحساب اجتهاد، اجتهاد، تقدم معنا أنه لا اجتهاد مع النص، يعني حينما تجد النصوص فانظر فيها فيتبين لك أنها صريحة ونص فيما جاء فيه، منها ما هو نص من وراه، لكن منها ما هو نص، مثل هذا الخبر هو نص في ذلك بالأمر بالصيام حتى تروا الهلال. والرؤية تكون الرؤية لعامة الناس، أما الحجاب فهو لخصوص الناس، وهذا وجه آخر، لأنه خطاب لعموم الناس، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا بالرؤية بالعين، أو ما كان مثلها وجوزه كثير من أهل العلم، وهو الرؤية بالمراصد أو ما يسمى بالدربير، وإن كان الأولى هو الاقتصار على رؤية العين على ظاهر الأخبار. لكن لو أخبر مخبر برؤيته مثلا بالمكبر فهذا جوزه جمعنا، وإن كان ظاهر النصوص أنه معلق برؤية العين. ولهذا تقدم أن الحساب باطل بإجماع أهل العلم، ولم يعرف مخالف عن السلف، وما نقل عن مطرف عن الشيخ ولا يصح، ونقل عن بعضهم، لكن قالوا إن من نقل عنه ليس بأهل أن يؤخذ عنه، إنما هو من أخطائه. ولهذا استقر إجماع أهل العلم مع النصوص على أنه بالرؤية، كما تقدم أنه علقه بالرؤية ولم يقل سلوى الحساب، ولأن الحساب اجتهاد وهذا نص ولا اجتهاد عن نص، ولأن الرؤية بالعين لعموم الناس، أما الحساب فهو لأناس خاصين لمن يعاني الحساب، فلا يكون خطابا، ففيه تخصيص للنص وقصر للنص على أهل الحساب، وهذا تخصيص بغير دليل. إذ معنى قول حتى تروا يعني بأهل الحساب، وهذا لا شك أنه إذا قيل بذلك كان تخصيصا أو تقييدا لإطلاقه. قال ولا تخبروا حتى تروا، فهو في بداية الشهر وفي نهاية الشهر لا نصوم حتى نراه، من آخر شعبان ليلة الثلاثين، فإذا لم نرى الهلال فإن نكمل عدة الثلاثين ثم نصوم رمضان، ولا نفطر حتى نرى أو نكمل العدة. ولقال فأكملوا العدة ثلاثين فإن غم عليكم فأكملوا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء أيضا هذا في حديث حليفة حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، وأنه عليه قال صوموا لرؤيته، أو لا تصوموا حتى تروا، ثم صوموا ثم ولا تفطروا حتى تروا. فأخبر أيضا بأننا لا نصوم حتى نكمل شعبان، وكذلك نصوم ولا نفطر حتى نكمل رمضان أو نرى الهلال في الشهرين، شهر في آخر شعبان نرى هلال رمضان ليلة الثلاثين، أو في آخر رمضان ليلة الثلاثين نرى هلال شوال. هو معلق بالرؤية في كلا الشهرين. فإن غم عليكم فاقدروا له، قولوا فإن غم جاء فإن غبي وهذا صحيح، والمعنى حال بين رؤيته أو بينك وبين رؤيته ماذا؟ 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 سحاب أو غبار أو قترة، يعني الجو ليس بصافي، يعني إذا كان الجو ليس صافيا في هذه الحال فاقدروا له. ايش معنى فاقدروا له؟ العلماء يقولون النصوص يفسر بعضها بعضا، يعني احسبوا هلال شعبان من أوله، اقدروا له احسبوا هلال شعبان. ولهذا روى أبو داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره من الشهور، ثم يصوم لرؤيته. يتحفظ من شعبان يعني يضبط آخر شعبان ويعرف دخوله برؤية هلال رجب، فإذا عرفنا دخول شعبان في هذه الحالة تيسر الأمر لنا ولا مشقة في ذلك، لأننا إذا ضبطنا أول الشهر ضبطنا آخره، وإذا ضبطنا آخر شهر شعبان ضبطنا أول شهر رمضان. فهذا من تيسير هذه الشريعة بأن نحصي هلال شعبان، أحصوا كان كما يتحفظ من هلال شعبان ما يتحفظ. وفي حديث هريرة عند الترمذي برواية محمد بن عمرو بن عوف وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن أو صحيح، لأن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة من أجود الروايات، وإن كان يعني بدرجة الحسن لكن رواية عن أبي سلمة عبد الرحمن أقوى من روايته عن غيره، ولأنه قد ترقى إلى درجة الصحيح. عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا أيضا يفسر قول عائشة رضي الله عنها يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ غيره نشر، ثم إن رآه صام وإلا أكمل عدة، أو قال صام لرؤيته. وهذا يفسر قول فاقدروا له، بمعنى أن نعرف شهر شعبان، فإذا عرفنا مقداره وقت دخوله فإننا إن لم نرى الهلال ليلة الثلاثين نكمل شعبان كم يوم؟ نكمله ثلاثين يوما، نكمل ثلاثين يوما. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا. الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين، لا يكون 28 ولا يزيد على 30، كما في حديث ابن عمر الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30. ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم يعني؟ خنس بإبهامه في الثالثة، ثاني جملة، أي 29، 29. وهنا قال الشهر 29 يوم، فلا تصوموا حتى تروه، لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان. المعنى إن لم تروا فأكمل العدة، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء روايات الصحيحين فاقدروا له من حديث ابن عمر، وجاء فأكملوا العدة 30 حديث ابن عمر في البخاري، وجاء في صحيح مسلم من ابن عمر فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فصوموا 30، وجاء في صحيح مسلم فعدوا 30، فعدوا 30. هذه أشهر الروايات في هذا الباب. وجاء في صحيح البخاري عن هريرة فأكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30. إذا نظر في هذه الروايات، صوموا 30، عدوا 30، أكملوا العدة 30، فأكملوا العدة، كلها واضحة وبينة تفسر قوله فاقدروا له، والمعنى إتمام العدة. وإتمام العدة هذا في شهر شعبان عند دخول رمضان، وكذلك في آخر رمضان لأجل رؤية هلال شوال. أما رواية فأكمل عدة شعبان هذا صريح، فأكمل عدة شعبان 30 هذا صريح، لكن تكلم الحفاظ في هذه الرواية، تكلم بعضهم يعني في هذه اللفظة، ليس في هذه اللفظة الحديث صحيح، لكن قد يقع في بعض الألفاظ كلام يعني من هذه اللفظة فأكمل عدة شعبان 30. الإسماعيلي وغيره قال إن هذه اللفظة قول عدة شعبان هذه من قول آدم أبيات تفسير للخبر، وأنها ليست مرفوعة، والحديث رواه عن شعبة جمع من الرواة غير آدم أبيات فلم يذكروا فأكملوا عدة شعبان، ويدل له أن البيهقي رواه من طريق آدم أبيات وقال أي عدة شعبان، هذا صريح أنه تفسير من آل الياس. فقيل إن البخاري أدرجه من خبر أو ظنه من الخبر رحمه الله، ولهذا قالوا إن إكمال العدة لشعبان وغير شعبان، لكن هذا لا يشكل، لأن المراد هنا في إكمال العدة حين رؤيته بأول الشهر لا تصوم حتى تروا، فيعود فقول العدة للرؤية، وإلا فإكمال العدة بشعبان ورمضان على ظاهر الأخبار فعدوا 30. ولهذا جاء قوله فصوموا 30 أيضا، فصوموا 30 جاء نص أيضا في رمضان وليس خاصا في رمضان، والمعنى أيضا كما أننا نصوم 30 إلى المحيط كذلك أيضا فإننا نكمل 30 في شعبان، نكمل 30 في شعبان إذا لم نرى الهلال. هذا قد يقوي رواية فأكملوا عدة شعبان قوله فصوموا 30، قوله صوموا 30 هذا ظاهر لأنه خاص برمضان. فعلا تجتمع رواية البخاري فأكمل عدة شعبان، رواية من حديث أبي هريرة، والرواية الأخرى أيضا عند مسلم عن أبي هريرة فصوموا 30، وأن المراد إكمال العدة للشهرين جميعا لشعبان ورمضان. هذا الخبر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه صريح بأنه علق بالرؤية، وهذا قول عامة أهل العلم. بعض المتأخرين وبعض أيضا علماء الشافعية في القرن السابع بعضهم قال ما معناه إن العمل بالحساب أنه يعمل بالحساب في بعض صوره، يعمل بالحساب في بعض صوره، لكن إن كان إطلاق فهذا ليس بصحيح وخالف النصوص. والحساب كما لا يخفى إخبار عن ولاة